قال وقوله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع، سبعة مواضع الرحمن على العرش استوى، لم يأتي هكذا الرحمن على العرش استوى، ولكن جاء الاستواء في سبعة مواضع مرتب على خلق السماوات والأرض. الأول ما في سورة الأعراف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديدا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الخلق فهو الإيجاد والإظهار والإبراز على أمر لم يسبق له مثيل، يعني إيجاد جديد ما له مثال، ما له شيء يماثله سبق، وهذا هو الخلق الحقيقي، وهو إيجاد الشيء من العدم. والله جل وعلا أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والظاهر أنها أيام كأيامنا هذه، هذا هو الظاهر. أما الأقوال التي تروى عن بعض المفسرين أنها كل يوم كألف سنة وما أشبه هذه ليس عليها من دليل، ولكن قد يسأل إذا كان جل وعلا السؤال مثلا يقدر، إذا كان مثلا خلق السماوات والأرض قبل وجود الشمس ودورانها، فكيف يعني هذه الأيام؟ لأن الأيام عرفت لما وجدت الشمس، فرق كثير مع الأرض في فلكها، وهو يكون شيء مقدر لا يختلف بل محدد تحديدا دقيقا في جميع السنة، فكل يوم وليلة 24 ساعة لا يزيد ولا ينقص. وإن كان كما قال الله جل وعلا يغشي الليل النهار، يعني واحد يزيد على الآخر فينقص الآخر، ولكن ما يعدو الليل والنهار 24 ساعة، هذا في الوسط، وسط الأرض. أما في أطراف الأرض فلا عبرة فيه، لأن أطراف الأرض قد مثلا تطلع الشمس عليها وقتا طويلا، وقد لا يكون عندهم ليل، في القطب مثلا لا يكون ليلا، لأن الشمس لا تغيب، لا تغيبها الأرض، إذ إن الأرض لا أثر لها في ذلك، فهذا لا يعني لا يعتبر مثل هذا، وإنما يعتبر الوسط الذي نحن فيه، وهو الذي خاطبنا الله جل وعلا به. فالظاهر أنها أيام كأيامنا هذه، لأن هذا هو الظاهر في ستة أيام. وقد علم أن أول هذه الأيام الأحد، وآخرها يوم الجمعة، وهو الذي سمع فيه الخلق، وفي آخر ساعة من خلق آدم، وفيه أيضا تقوم الساعة في يوم الجمعة كما صحت الحديث في ذلك. أما ما جاء في صحيح مسلم أن الله جل وعلا خلق يوم الأحد كذا، خلق يوم الاثنين كذا، يوم الثلاثة كذا، إلى أن قال وخلق التربة يوم السبت، هذا غير صحيح، هذا من الأشياء التي من الأحاديث التي يعلم أنها غير صحيحة ولم تكن عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي خطأ من بعض الرواة، والخطأ في صحيح مسلم وصحيح البخاري يسير، كلمات يسيرة مثل هذا، وكل كتاب غير كتاب الله ما يخلو من الخطأ، ولكن إذا كان الخطأ معدودا يكون معروفا فيكفي ذلك في صحته ونبل صاحبه كما هو معلوم. وقوله إن ربكم الله، الرب هو المالك المتصرف، ولا يجوز إطلاق الرب بالألف واللام إلا على الله. أما رب فإذا جاء أيضا غير مضاف فلا يجوز إطلاقه على إلا على الله، رب. أما إذا أضيف فيجوز أن يطلق على المخلوق، تقول رب الكتاب، رب الدار، رب الدابة يعني صاحبها، والرب هنا بمعنى المالك المتصرف، هو الذي يملك هذا الكتاب ويتصرف فيه، وهو الذي يملك هذه الدار ويتصرف فيها في البيع والشراء والسكنى والإيجار وغير ذلك. ولكن لا يجوز إغاثة الرب للعاقل ويقصد به المخلوق، تقول رب الغلام، رب الجارية، رب المرأة، رب الرجل وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز أن يقصد به مخلوق، لأن المخلوق، لأن الرب قد يطلق المعنى المعبود وهو دليل على العبادة، بل تلزم منه، فالعبادة والربوبية متلازمان، ولهذا منع ذلك، لا يجوز لهذا الأمر. فإذا يكون إطلاقه على غير الله جل وعلا فيما إذا أضيف إلى غير العاقل، أما إذا أضيف للعاقل فلا يجوز إطلاقه إلا على الله، وإذا أطلق عن الإضافة لا يجوز إطلاقه إلا على الله، وإذا اقترنت به أن لا يجوز إطلاقه إلا على الله تعالى الله وتقدس. وهذا كله صيانة وحماية للتوحيد ولأسماء الله جل وعلا وصفاته أن يشترك في معانيها وحقوق الله فيها مخلوق. إن ربكم الله الذي خلق السماوات، ومن المعلوم في اللغة الفرق بين الرب وبين الله لمثل هذه الآية، إنه قال إن ربكم الله، دل على الفرق. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية يعني صاحب الألوهية الذي يتأله ويعبد، وأن الرب فهو المالك المتصرف والخالق الرازق المدبر. وبهذا يستدل على الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، إنه فرق واضح. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم هذه للترتيب مع التراحي، للعطف المرتب مع التراحي، ولا تحتمل إلا هذا. ولهذا جاءت مضطردة في جميع مواردها التي ذكرها في سبعة مواضع بلفظ ثم المرتب على الخبر، فمعنى ذلك أن هذا استواء خاص فعله الله جل وعلا بعد الخلق، ولا يلزم من ذلك أنه ما كان مستويا على عرشه جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض. ومن المعلوم أن العرش هو أول المخلوقات، وهذا هو الصواب، بل هذا هو الذي دلت عليه النصوص. وأما القلم الذي ورد في حديث عبادة وغيره، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن دائم القيامة. فالمقصود بهذا الإخبار بالكتابة، أن الكتابة وقعت بعد الخلق مباشرة بدون إضافة، يعني أن الله جل وعلا لما خلق القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن. ولهذا جاء في القرآن أنه جل وعلا ذكر أن عرشه كان على الماء قبل الخلق، قبل خلق السماوات والأرض. على هذا يكون أول المخلوقات المعلومة لنا هو العرش، والعرش على الماء ومعه الماء لأنه على الماء. أما كوننا نقول إن الله مستوى على عرشه قبل الخلق، قبل خلق السماوات والأرض، فهذا ما جاء فيه نص، ولكن هذا هو الظاهر. سيكون استواؤه الذي ذكر لنا لنعتقده ونؤمن به بعد خلق السماوات والأرض، ولهذا رتبه عليه بلفظة ثم التي تبتل الترتيب والتراخي. والملك والأمر لله جل وعلا، وهذه التي ذكرها الله جل وعلا من السماوات والأرض والعرش والماء هي التي نعلمها من المخلوقات، أما ما قبلها فشيء الله أعلم ما لا علم لنا به، لأنه معلوم قطعا أن العرش وجد بعد أن لم يكن موجود، والماء كذلك وجد بعد أن لم يكن موجود لأنه مخلوق، والمخلوق كل مخلوق معين سبق بالعدم ولا بد. أما الأولية التي لا نهاية لها لا مبدأ لها فهي لله وحده جل وعلا، ولكن لا يجوز أن يعتقد أن الله كان ولا فعل له ولا صفة له ثم بعد ذلك صار يفعل وصار متصفا بالصفات، لأن هذا نفس، والله يتعالى عن ذلك. وقد قال جل وعلا فعال لما يريد، ولا يجوز أن يكون هذا في وقت دون وقت، بل هذا أبدا فهو يفعل ما يريد. وهذا هو المعنى الذي ذكره العلماء بمسألة التسلسل واختلفوا فيها، وخلاصتها أن التسلسل في الحوادث في الماضي والمستقبل في أفعال الله التي تتعلق بمشيئته وصفاته واقع، فضلا عن يقال أنه جائز بل واجب. أما التسلسل في الفاعلين فهذا مستحيل وممتنع كما هو معلوم. وأما الحديث الذي في صحيح البخاري حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وأوله يقول أتيت على راحلتي فعقلتها عند باب المسجد فدخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بنو تميم فقال أبشروا، فقالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها أخوانكم بنو تميم، فقالوا قبلنا، جئناك نتفقه في هذا الدين ونسألك عن مبدأ هذا الأمر. فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء غيره، وفي رواية معه. هذه روايات ثلاث ثابتة تحتبر قبله وغيره ومعه، ولكن المقام واحد. يقول كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. يقول فجاءني آت فقال أدرك ناقتك فقد ذهبت، فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها، وعيم الله لوجدت أني تركتها ولم أقم. هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمران بن حصين فقط، ولم يأتي في رواية أخرى عنه. والاستواء صفة فعل تتعلق بمشيئة الله جل وعلا صفات الأفعال هي صفات الكمال، لهذا يعلم أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفة ذات وصفة فعل، وهذا التقسيم دلت عليه المعاني التي دل عليها كتاب الله جل وعلا، وهو أمر قطعي مقطوع فيه. والفرق بين صفة المعين صفة ذات وصفة الفعل أن الصفات التي لا تفارق الذات ملازمة للذات دائما كالحياة والعلم والسمع والبصر وما أشبه ذلك تسمى صفة الذات، لأنها تكون ملازمة لذات الله جل وعلا أبدا، ولا يجوز أن يكون خال منها في وقت من الأوقات، تعالى الله وتعالى. أما الصفات التي تتعلق بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، فهذه تسمى صفة فعل، وهي من صفات الكمال، ولا فرق بين النوعين من حيث الاتصاف والثبوت، فكله كلها ثابته لله جل وعلا، وكلها يتصف الله جل وعلا بها. ولكن الله جل وعلا له غايه الكمال، وهذا هو الكمال المطلق، كما قال الله جل وعلا فعال لما يريد، على من صفة كماله جل وعلا، وهذا خاص به، ليس يوجد من يفعل من يريد إلا الله جل وعلا، إلا الخلق كلهم يريدون أشياء ولكن ما يستطيعون فعلها، لأن الأمر كله بيد الله جل وعلا. ثم إن الاستواء جاء خاصا بالعرش فقط، ولا يقال استوى على السماء، استوى على الأرض، استوى على كذا، هذا لا يجوز، لأنه جاء خاصا بالعرش. وذكر المؤلف أن هذا ورد في سبعة مواضع مستدلة ليبين أن هذا لا يجوز تأويله ولا يمكن تأويله، حيث إنه جاء نصوصا لا تحتمل التأويل، فمؤولها يكون محرفا، التأويل فيها يكون تحريفا وليس تأويلا. وقد سبق أن التأويل الذي يذكره العلماء أنه أقسام ثلاث: تأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء، فقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل الشيء في هذا المعنى حقيقة الشيء المخبر عنه، إذا جاءت الحقيقة فهذا التأويل، وهذا كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى عن قصة يوسف: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ورؤياه التي رأى أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين، فلما سجد أخوته 11 وأبوه وأمه صار هذا التأويل، هذا تأويلها، يعني هذا حقيقتها، حقيقة الرؤيا. وهذا كان في مذهبهم في شرعهم جائز، السجود هنا معناه الامتناع، أما في شرعنا فهذا محرم، بل هو من أعظم المحرمات وأكبرها، السجود خاص لله جل وعلا، لأن شرعنا جاء بالحنيفية الكاملة، حيث تكون العبادة كلها لله جل وعلا، ويكون منها شيء لغيره، بخلاف الشرع الذي هو أمر ونهي من ناحية التعبد الفعال، فإن هذا فيه فعل وفيه تساهل كثير عمن سبق. المعنى الثاني معنى التأويل التفسير، أن التفسير يسمى التأويل كما يقول الإمام ابن جرير وغيره القول في تأويل قوله كذا وكذا، منه ما ذكره الله جل وعلا في قوله أنهم أن الذين يستنبطون الأخبار ويستنبطون الأمور التي تحدث ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منه، وإلى أن قال كان أحسن تأويلا يعني تفسيرا تفسيرا. وهذان المعنيان في التأويل متفق عليهما وهما المعروفان عند السلف. أما المعنى الثالث فهو معنى مبتدأ جاء بعد السلف وهو صرف اللفظ عن معناه المتبادل منه إلى معنى آخر يقترن بدليل يقترن به. فهذا هو المشهور عند المتأخرين وهو الذي يقصدونه إذا قالوا تأويل تأويل، يقصدون هذا المعنى. فإن كان الدليل شرعيا فإنه صحيح، وإن كان غير شرعي وهو الغالب أنهم يجعلون الدليل عقلي، يقولون الدليل يكون عقليا أو يكون وضعيا يعني أكثر ما يتوضع عليه الناس ويعرفونه، فهذا يكون خطأ غالبا بل يكون تحريفا. ولهذا قالوا الاستواء هو الاستيلاء، وهذا تأويله بالدليل الدليل العقلي. قال ما هو الدليل العقلي؟ يقولون الدليل العقلي أن العرش مخلوق فهو مكان، والاستواء فعل يقتضي الحركة والسكون بعد الحركة ويقتضي وجود الجهة، وهذا لا يكون إلا المخلوق، هكذا يقولون. هذا الدليل عندهم وهو دليل فاسد بل باطل، لأنه خلاف ما أخبر الله جل وعلا منه. والسبب في هذا أن الذي بعثهم على هذا القول هو أنهم ما عرفوا من معنى الاستواء إلا ما عرفوه من أنفسهم، مثل الذي يستوي على السيارة مثلا أو على الذاكرة أو على الطاهرة، فيكون محتاجا إلى هذا الذي استوى عليه، لو سقط هذا الشيء سقط هو ويكون محصورا ويكون في مكان معين يكون محتاجا إليه، وهذه كلها لوازم تتعلق بالمخلوق فقط. أما الخالق جل وعلا فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، والعرش محتاج إليه وليس هو جل وعلا محتاج إلى العرش. أما كونه خلق العرش واستوى عليه فهذا لمعنى وحكمة أرادها الله جل وعلا بلا حاجة، وربما يكون منها ابتلاء عباده من يؤمن بذلك وينقاد له ويعرف مراده ويسلم له، ومن يأبى هذا وينكره فيستحق الأول الثواب والثاني العقاب. ثم إن العرش في اللغة بلغة العرب التي جاء القرآن بها هو سرير الملك الذي يجلس عليه، كما قال الله جل وعلا عن بلقيس ولها عرش عظيم، عرش عظيم يعني سريرها الذي كانت تجلس عليه. وقد تأول أهل البدع العرش بأنه الملك، وهذا تأويل باطل، ويكفي في بطلانه قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهل يسوغ أو يجوز أن يقال ويحمل ملك ربك يومئذ ثمانية؟ هذا باطل قطعا. ثم إن الأخبار الكثيرة التي جاءت في صفة العرش وأنه العرش وأن يضاف إلى الله جل وعلا لما قال رب العرش العظيم رب العرش الكريم ووصفه بأنه مجيد، وهذه الأوصاف تدل على الحسن والسعة والعظمة والعلو. وكذلك جاءت الأحاديث في أن له طواحن وأنه يحمل وأنه يطاف حوله ملائكة الله التي خلقهم واستعبدهم للطواف حوله، ترى الملائكة حافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وكذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأخبار لا يجوز أن تؤول لأنها نصوص قاطعة في ذلك، وكل هذا يبطل هذا القول الفاسد. فالعرش خلق خلقه الله جل وعلا، وهو جل وعلا يخاطبنا بما نعرف. أما الكرسي فالكرسي على القول الصحيح عند السلف غير العرش، وهو تحت العرش، ولهذا جاء عن الصحابة وغيرهم من السلف أن الكرسي كالمرقاة التي تكون تحت المجلس العرش الذي يجلس عليه. وقد قال الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، وجاء في الأثر أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كدراهم ثلاثة سبعة ألقيت في أرض من البلاد، وأما الكرسي بالنسبة للعرش فهو كحلقة صغيرة ألقيت في أرض من البلاد. فأكبر المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأرفعها هو العرش، عرش الرحمن، وله وليس العرش مستديرا كما يقول أهل الهيئة، ليس كرويا، بل الحديث تدل على أن له قوائم وأنه غير كروي. والعرش فوقه ليس فوقه مخلوق، وإنما فوقه رب العالمين جل وعلا. هذا الذي يعتقده أهل السنة على حسب النصوص التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد فسروا الاستواء بتفسير واضح جيد، وقالوا إن تفسيره هو قراءته لظهوره ووضوحه. ولهذا لما قيل للإمام مالك كيف الاستواء، قال له السائل الرحمن العرش استوى كيف استوى، أطرق الإمام مالك وصار يتفضل عرقا لقبح السؤال، ولأنه فيه رائحة إنكار صفة من صفات الله جل وعلا. ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به فأخرج من حلقته. هكذا كان يصنعون بأهل البدع، يبعدونهم عنه. فقوله الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، وليس كما يقول أهل البدع المتأخرين معلوم الورود، الورود في الكتاب والسنة علم أنه جاء، هذا ما أحد يسأل عنه والسائل ما يشك في هذا، فهذا تفسير حاصل بلا فائدة، وإنما مقصوده معلوم المعنى. وقد ذكر السلف معنى الاستواء بألفاظ أربعة كلها مترادفة، فقالوا الارتفاع والعلو والصعود والاستقرار. فهذه الألفاظ الأربعة جاءت مروية في أسانيد عن الصحابة وغيرهم، وكلها بمعنى واحد فهي معنى الاستواء. ثم اننا اذا نظرنا الى الاستواء الذي ورد في كتاب الله وفي احاديث رسوله فاذا هو لا يعدو ثلاثه امور. واحد منها ما كان معدا بإله، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. وهذا باتفاق اهل اللغه واتفاق اهل التفسير ان معناه العلو والارتفاع. الثاني ما جاء معدا بعلى كما في هذه الايات التي ذكرها المعلم، ثم استوى على العرش، وهذا كذلك معناه العلو والارتفاع. الثالث ما جاء مقترنا بواو المعيه، استوى الماء والخشبة، وهذا معناه المساواة. بقي معنى الرابع لم يأتي معدا بشيء وإنما تعد بنفسه، قوله فلما بلغ أشده واستوى، وهذا باتفاق المفسرين معناه كمل وسلم، كمل وسلم، وليس هناك معنى غير هذه بمعنى الاستواء. أما الاستيلاء الذي قالوا إنه هو المطلوب فهو تخيل على اللغة العربية، ولا يوجد من كلام العرب ما يدل عليه. والبيت الذي يذكر ويجعلونه دليلا وينسبونه إلى الأفضل هو مصنوع، وإذا تبدر أنه صحيح الأفضل فالأفضل نصراني قد ظلت النصارى في دينهم في ربهم وقالوا إن اللاهوت دخل في الناسوت. ثم كيف يسوغ للمسلم أن يترك النصوص التي جاءت في كتاب الله في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ويذهب يأخذ ببيت شاعر نصراني ظالم وهو أيضا ليس من أهل اللغة؟ ولو جاء الإنسان بآية من كتاب الله لهؤلاء أو بحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوقفوا في الاستدلال به، طعنوا به إما معنى وإما لفظا، ثم يقبلون هذا القول، وذلك للهوى. فمن كان عنده هوى فإنه إذا جاء ما يوافقه قبله وإن كان باطلا. هذا الدليل على البطلان. ثم إن الاستواء من أدلة العلو، علو الله جل وعلا، وقد ذكر العلو بعد هذا.